مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد أن أكون معكم في لقاء يتجدد دائما مع برنامجكم بين قوسين. نستعرض أهم ما جاء في الصحف المحلية لهذا اليوم. ومن جريدة الأهرام: لجنة وزارية برئاسة شرف لتسوية عقود الاستثمار. وزير المالية: 2.2 مليار دولار تمويلا دوليا لمتطلبات المرحلة الانتقالية. مؤشر البورصة يقفز 2.98%، والأسهم تربح 7.5 مليار جنيه. المجلس العسكري يحذر عناصر خارجية مشبوهة تحرض على الوقيعة بين الجيش والشعب. ومن جريدة الأخبار: أول حكم في قضايا قتل الثوار، إحالة أوراق أمين الشرطة بالزاوية الحمراء للمفتي، قتل 23 وأصاب 16 متظاهر في أحداث جمعة الغضب. الأهالي حاولوا اقتحام المحكمة بعد إشاعة عن حضور المتهم للجلسة. من جريدة الجمهورية: غراب انتهت أزمة السولار وكشف غازي ينتج 25 مليون قدم يوميا، مليارات سعودية تنعش البورصة، الأردونات العمرانية للقرى خلال أسبوعين، وأسمدة مدعمة للفلاحين. الحوار الوطني بدأ بخناقة، والشباب طالب بطرد الفلول، وحجازي يحذر من الفوضى. من جريدة الدستور: افتتاح أسطوري لمقر الإخوان المسلمين بالمقطم، الكسب غير المشروع يحقق مع عز ويواجهه بوصول ثروته إلى 11 مليار جنيه. من جريدة المصري اليوم: الكسب غير المشروع يحبس عز 15 يوم، وهيكل يدلي بشهادته عن أموال مبارك اليوم. مصدر طبي: حالة مبارك الصحية مستقرة والنفسية سيئة، وخروج سوزان من المستشفى. من جريدة الوفد: أول إحالة للمفتي في قضية قتل المتظاهرين، عز يتهم علاء وجمال باحتكار سوق الحديد. ثروة أبناء هيكل تقترب من ثروة آل مبارك. شيخ الأزهر: مبارك ليس فوق القانون. استعراض تقارير رقابية حول ثروة مبارك، والشعب يريد أنبوبة بوتاجاز وصفيحة جاز. ومن جريدة الأسبوع: أين الحقيقة في كلام هيكل حول ثروة الرئيس المخلوع؟ توقعات بنقل مبارك إلى مستشفى ترى. المتظاهرون في التحرير: خلاص ما عادش ينفع حد يضحك على الشعب. تفاقم أزمة السولار والحكومة تبحث عن متهم. أسعار السلع نار في رمضان. الفساد يزحف إلى التأمين التعاوني ويهدد بتقويضه. غضب عارم من قرار تخفيض العمالة في مسبيرو. ومن جريدة الأسبوع وحول هذه الأخبار: يسعدني أن يكون معي في الأستوديو ضيفا على برنامج بين قوسين الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمود بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع. أهلا بك في بين قوسين وعلى شاشة قناة الحكمة.
أهلا بك أستاذ محمود،
منورنا.
نورك
أستاذ محمود. في الحقيقة أن يعني جريدة الأسبوع في هذا العدد اليوم الاثنين تناولت العديد من الموضوعات. نبدأ من مقال الأستاذ مصطفى بكري بالعقل حول شهادة هيكل وثروة الرئيس المخلوع. ماذا كتب الأستاذ مصطفى بكري، وما هو المحتوى الذي يريد أن يوصله بالعقل إلى عقول المشاهدين والقراء؟
يعني بداية، معروف أنه الرئيس المخلوع حاول على مدى فترات طويلة بعد إسقاطه من الحكم وخلعه أن يبرئ نفسه من الاتهامات اللي نسبت إليه بتضخم ثروته والاستفادة من منصبه كرئيس للدولة على مدى 30 عاما. وكلنا يذكر الخطاب الشهير، خطاب الاستعطاف اللي ألقاه على قناة العربية.
نعم.
واللي كان بيحاول من خلاله يقول ان انا ما عنديش حاجة يا جماعة، وان انا خدمت البلد طول 30 سنة بما يرضي الله، وبالطبع هذا لم يكن صحيحا، بدليل انه سويسرا كانت اعلنت انها جمدت ارصده للرئيس مبارك واسرته وافراد من نظامه السابق. هذا الكلام لما تداول كثيرا وبدات اجراءات المحاكمه او بدات اجراءات التحقيق واتخاذ قرارات منع السفر وقرارات الحظر من التصرف في الاموال، كل هذا اثار في المجتمع حاله من التساؤل حول ثروه الرئيس السابق وافراد عائلته. في خضم ده تحدث محمد حسنين هيكل الاستاذ دبيب السباعي رئيس مجلس اداره مؤسسه الاهرام، وقال ان هناك تقارير تقول ان ثروه الرئيس تتراوح بين 9 الى 11 مليار دولار، وسند لده لتقارير ومعلومات من المخابرات المركزيه الامريكيه. وطبعا يجب ان ناخذ بعين الاعتبار ان المخابرات الامريكيه فيما يتعلق بقضايا الثروه للرؤساء ما بتكذبش، يعني ما بتقولش كلام من عندها. يعني اللي حصل ان المستشار عاصم الجوهري لما تحدث في المؤتمر الصحفي اللي اعقب اللغط اللي اثير في المجتمع المصري حوالين مساله اعتذار الرئيس السابق والعفو عنه مقابل تسديد الاموال، وخاصه ان ده ترابط مع ان سوزان مبارك حرم الرئيس المخلوع قدم التنازل عن 24 مليون جنيه اللي موجودين باسمها في البنك الاهلي مصر الجديده، اللي كان لجريده الاسبوع الفضل في كشف هذا الملف كله بتفاصيله. طبعا حساب سواء حسابها او حساب المكتبة الاسكندريه او حساب جمال وحساب علاء في هذا البنك، الاوراق السريه اللي بناء عليها تم اتخاذ الاجراءات ضدهم. طبعا لما اثير كل هذا الكلام رئيس جهاز الكسب غير مشروع راى الاستفاده بما قاله محمد حسنين هيكل في صحيفه الاهرام، وقال انه سيتم استدعاء الاستاذ هيكل لسؤاله عن هذا الامر. وبالفعل اليوم الاثنين مفترض بيمثل الاستاذ محمد حسنين هيكل، وهذا هو محتوى الموضوع. انه محمد حسنين هيكل قال انه قد لا يمتلك وثيقه في يده لكنه يمتلك معلومات يمكن ان تفيد جلسه التحقيق والبحث للوصول الى الحقيقه فيما يتعلق بثروه الرئيس السابق حسني مبارك.
يعني استاذ محمود حضرتك في هذا المقال الاستاذ مصطفى بيؤكد ان ما يقوله هيكل ليس لديه سند فعلي وحقيقي، وانما هي قراءه للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل وقراءات في ملفات المخابرات الامريكيه حول ثروه مبارك، ولكن ليس هناك سند مادي مؤكد مع هيكل.
يعني معروف ان محمد حسنين هيكل هو استاذ الوثيقه.
نعم.
واللي تابعوا قراءاته وكتاباته على مدى السنوات الماضيه يدركوا ذلك، يعني عارفين هيكل لما بيتكلم بيتكلم اما بمعلومه صحيحه قد لا يمتلك عليها الدليل ولكنها مؤكده، واما انه لديه الوثيقه والدليل الجازم الذي لا يمكن انكاره. وده اللي عمل له متاعب كبيره جدا مع اعتقد لما كشف على احدى القنوات العربيه كلام كتير جدا عن دور الملك حسين ودور الملك الحسن السابقين في حرب 67 و73 واشياء كثيره جدا فيما يتعلق بعمليه التطبيع مع اسرائيل والعلاقات السريه القنوات الخاصه اللي فتحت خلال هذه السنوات، استشفوا وعرفوا ان الرجل لا يقول الا الحقيقه فيما يتعلق بهذه الجوانب. وبالتالي هو لا يورط نفسه ابدا في معلومه كاذبه، هو لديه اليقين لكن قد لا يكون لديه الدليل المادي، لكن لديه اليقين بان هذا الامر صحيح وان هذه المعلومه صحيحه، وده يفسره حاجات كثيره جدا. يعني انا عايز اضرب مثل بجون كيري نائب الرئيس الامريكي لما كان صرح وقال ان ثروه الرئيس السابق في الولايات المتحده الامريكيه 31.5 مليار دولار، وبعدين يبدو انه حصل نوع من اللغط في الكلام فرجع قالوا
نتحدث
عنه انه المقصود بيه ده العقيد القذافي. يعني جون كيري الراجل طلع اهطل، الراجل اللي كان نائب رئيس او مرشح
للرئاسه
الامريكيه طلع اهطل مش عارف يفرق بين مبارك والقذافي، يعني غير معقول هذا الكلام ولا يمكن تصديقه. لما جت هيلاري كلينتون هنا في مصر في اول زياره ليها ولما راحت ميدان التحرير ارتقت بعدد من النشطاء السياسيين واللي مشاركين في الثوره، فالدكتور حسن نافعه استاذ العلوم السياسيه سالها بشكل مباشر هل هناك اموال للرئيس مبارك الرئيس السابق في الولايات المتحدة الأمريكية وماذا عن صحة ما قاله جون كيري؟ هذا الكلام أكدته هيلاري كلينتون، قالت أن هذه الأموال هي للرئيس السابق وليست للقذافي كما قيل، ولكن هناك إجراءات قضائية وقانونية تتخذ قبل الإفراج عن مثل هذه الأموال. فالحديث عن ان هناك اموال هناك اموال وستكشف الايام. صحيح احنا عارفين ان في عمليات غسل اموال تمت، احنا عارفين ان في شركات متخصصة وشركات معقدة في اخفاء التحويلات المالية تمت
وخروجها باكواد وليس باسماء،
وخروجها باكواد. والفترة اللي سبقت التنحي تمت فيها مصايب، يعني الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير يوم التنحي خرجت فيها أموال كتير جدا من مصر، وفي هناك طرق معقدة، والنظام السابق ده وضع أسس لتهريب الأموال لا يمكن لأحد أن يصل إليها بسهولة.
وعاوزين نقول أنه وضع أشخاص في مناصب معينة في بنوك معينة لتمرير مثل هذه العمليات.
يعني لما يبقى في حساب سري باسم كابتن الإسكندرية ب 145 مليون دولار في حساب في البنك الأهلي مصر الجديدة، وفي نفس الوقت المكتبة مش لاقية تصرف على نفسها، وبعدين يجي يقول لك ايه لما طلع تصريح يقول لك ايه ده في التحقيقات بيقول لك اصل انا خليتهم باسمي علشان احميهم من الهبيشه.
من الهبيشه
الهبش كتر. طب الهبش كتر مين اللي كان رئيس الهبش؟ مين اللي كان زعيم الهبش؟ يعني هذا التناقض
عندما
الغريب.
يظهر الفساد فابحث وفتش عن المفسد الكبير.
الدكتور اسماعيل سراج الدين بيتكلم عن هذا المبلغ الضخم جدا فوق 850 مليون جنيه. يعني لو المبلغ ده تواجد كانت مكتبة الإسكندرية عملت كم من المشروعات لتثقيف الشباب ونشر الرسالة بشكل أفضل بكتير مما هي عليه. المكتبة بتعاني احنا عارفين بتعاني، ومع ذلك كان في مبلغ مركون باسم الرئيس السابق وبعدين يقول لك الهبش.
في نفس المقال أستاذ محمود، أستاذ مصطفى بكري بيطالب المستشار عاصم الجهري بسماع أقوال دكتور حسن نفعة. ليه دكتور حسن نفعة؟
دكتور حسن نفعة لأنه هو صاحب الرواية اللي كنت لسه بحكي عنها وبتكلم عنها دلوقتي، لما كان حاضرة هيلاري كلينتون في مصر وسألها بشكل مباشر ال 31.5 مليار دولار دول اللي قال عليهم جون كيري هما بتوع مين؟ قالت دول بتوع الرئيس السابق حسني مبارك. هذا الرجل لديه شهادة مطلوب أن يقولها قدام المستشار عاصم الجوهري حتى تتكشف الخيوط الغامضة في هذه المسألة.
أستاذ مصطفى، ننتقل من صفحة 3 حيث مقال بالعقل الأستاذ مصطفى بكري إلى صفحة 4 حول ملف أزمة السولار، قتلى ومصابون في طوابير الانتظار ومضاعفة أجرة سيارات الميكروباص في أزمة السولار، الحكومة تبحث عن متهم، الأزمة تهدد المحاصيل الاستراتيجية بسبب توقف آلات الري والحصاد. حول هذه الأزمة، أزمة السولار، هل هي إحدى توابع ما يعني يحدث الآن من قلة الإنتاج؟ البعض يحاول أن يلصق هذه التهمة بالثورة وقلة الإنتاج، رغم أن هذه الأزمة أزمة متجددة سنويا على مدار سنوات طويلة. كيف ترى هذه الأزمة من وجهة نظرك المهنية؟
طبعا أزمة السولار زي أزمة البنزين، زي أزمة البوتاجاز، زي الأزمات اللي بتطل علينا بين الحين والآخر، كل فترة نلاقي أزمة. ده استمرار لمسلسل موجود عندنا بقاله سنوات، والثورة معلش مش هتصحح خلال 24 ساعة، يعني أربع شهور في عمر الثورة لا شيء. النهاردة لما تيجي تتكلم عن أزمة السولار، دي أزمة جزء من أزمات، لأن احنا ما اعتدناش التخطيط المنظم اللي من خلاله نتلاشى الأزمات قبل حدوثها. واللي حصل في السولار النهاردة ده رفع لي سعر الصفيحة من 22 جنيه ل 40 جنيه، سعر اللتر ارتفع من 110 ل 180 قرش. هذا الكلام خطير جدا على مستوى المحاصيل الزراعية. النهاردة احنا بنفقد قيمة المحاصيل الزراعية، النهاردة آلات الحرس وآلات الحصاد كل ده بيتوقف بسبب اما ندرة واختفاء السولار، واما بسبب هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار. يعني احنا فعلا النهارده في معاناة، لكن ما هياش أزمة ثورة، ولا الثورة صنعت ده، ولا قلة الإنتاج صنعت ده، لا هو جزء من المسلسل اللي احنا آن لنا أن نوقفه، وهو سوء التخطيط وعدم دراسة الأمور دي في المستقبل.
نعم، يبقى هي مشكلة تخطيط ومشكلة سنوية متكررة. هناك مواسم يزداد فيها الإقبال على البوتاجاز، على السولار، يجب على الحكومات، يعني سواء هذه الحكومة أو ما يليها من حكومات أخرى، أن تقف عند مثل هذه التوقيتات التي تحدث فيها الأزمات طبيعي. وتحاول حلها طبيعي. قبل أن تحدث الأزمة
طبيعي.
أستاذ محمود، حضرتك في صفحة 8 أجريت حوار مع الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد. الدكتور سيد البدوي بيقول في هذا الحوار: أمريكا لن تسمح بإقامة ديمقراطية حقيقية في مصر، بنية الاستبداد السياسي للوطني قائمة وتسعى للانقلاب على الثورة. ليلة الثورة تلقيت اتصالا من أعلى سلطة وقالت أنتم تحرقون مصر وتحملوا المسؤولية. حول الحوار الذي أجريته مع الدكتور السيد البدوي، كان هذا يعني الحوار الشيق. نتناول هذا الحوار، ولكن بعد أن نأخذ هذا الاتصال من الأستاذ عماد إمام مراسلنا من مطروح. السلام عليكم أستاذ عماد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا
محمد؟ أهلا بك أستاذ عماد. كنا بنتكلم مع الأستاذ محمود بكري حول ما نشر في جريدة الأسبوع حول أزمة السولار، وأنتم في أحد أو في إحدى المحافظات النائية، محافظة مطروح، هذه المحافظة الكبيرة المترامية. كيف ترى أزمة السولار في مطروح وأيضا البوتاجاز؟
والله أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. بالنسبة لأزمة السولار في محافظة مطروح يكاد يكون معدومة شوية بالنسبة للقرارات في المحافظات الثانية.
نعم.
لأن مطروح أصلا بطبيعة الحال قريبة من مواقع البترول اللي هي في مطروح في الجبال، فبالتالي أزمة الغاز ممكن قليلة شوية، ولكن عندنا أزمة البوتاجاز بالفعل يعني وصلت لحد يعني الأنبوبة وصلت لحوالي 20 جنيه بالظبط، يعني مش موجودة كمان في السوق. ده بالنسبة لأنبوبة البوتاجاز يعني. أما أزمة السولار فيمكن يكون إيه مقارنة بالمحافظات الثانية ما تذكرش يعني.
هل ترى أن هناك بوادر لحل هذه الأزمة، أو هناك انفراجة بدأت تحدث في هذه الأزمة سواء للسولار أو البوتاجاز في محافظة مطروح؟
لا، ما زالت محافظة مطروح بتعاني كثيرا من عدم وجود انبوبه البوتاجاز، ولكن بالنسبه للسولار زي ما قلنا لحضرتك اصلا يمكن الازمه ما مرتش علينا يعني زي باقي المحافظات، على اساس ايه ان برضو عدد سكان المحافظه قليل زي ما سيادتك عارف. يمكن الازمه دي اصلا تزداد يعني ايه في مع دخول المصيفين محافظه مرسي مطروح، وبالتالي طبعا ايه المصيفين بيخش حوالي يمكن ما يقرب من 5-6 مليون مصيف، وده طبعا بيتطلب مثلا بقى ايه نقل بضائع ونقل مواد غذائيه ونقل وخلافه وذلك، ممكن ياثر بقى ايه في الوقت ده. لكن اعتقد في الحالي ما فيش تاثير ملحوظ يعني، لكن ممكن فعلا في شهر 6 او بدايه شهر 6.
نعم، مع بدايه موسم المصيف يعني. في الحقيقه يعني ان شاء الله نامل ان وزاره البترول تضع حلولا جذريه لهذه الازمه سواء في مطروح او في كل محافظات مصر. اشكرك شكرا جزيلا استاذ عماد على هذه المداخله. اعود اليك استاذ محمود ونتحدث حول هذا الحوار مع الدكتور سيد. نعم. البدوي. نعم. وهذه التصريحات.
نعم، اولا الدكتور سيد البدوي من الشخصيات اللي تتولى رئاسه احد الاحزاب المصريه الذي يسعى بالفعل الانتقال من حزبه من مرحله الى مرحله مهمه جدا. الاهم فيما يقوله الدكتور سيد البدوي انه متسق مع نفسه. يعني السيد البدوي كان من ضمن الشخصيات التي منذ اللحظه الاولى وقفت مع الثوره.
نعم.
ليله الثوره كلنا نذكر مؤتمر صحفي اللي عقد وطلب النظام السياسي بتقديم تنازلات وتقديم حلول للمشكلات اللي بيمر بها المجتمع، واكد عليها بشكل واضح وصريح. وبالتالي هو لما بيتكلم النهارده فبيتكلم بمنطق الملتزم بثوابت الثوره وما حدث فيها. تحدث بالفعل عن عده نقاط، وانا جريت معاه الحوار ده واحنا في الطياره رايحين الخرطوم في اطار وفد الدبلوماسيه الشعبيه.
تمام.
وجلسنا مع بعض فترة طويلة، وكان من المهم التركيز على نقاط معينة بالإضافة للجزء المتعلق بالدبلوماسية الشعبية والدور القوى الوطنية الآن في حل أزمة دول حوض النيل، أوغندا، إثيوبيا، السودان وغيره. يعني بصراحة من الحاجات اللي توقفت عندها هو التصريح اللي قاله لي، قال لي إن أمريكا لن تسمح بإقامة الديمقراطية في مصر. سألته قلت له ليه، أنا أعرف الخدعة الأمريكية لكن أيضا حبيت أعرف وجهة نظره ليه. امريكا طول عمرها بتدفع لمنظمات ما يسمى بالمجتمع المدني وحقوق الانسان عشان تعمل ديمقراطيه، طول عمرها تجيب احصنه من عندها وتكبرها وتغذيها وتنزلها في المجتمع المصري وتشغلهم بمنطقه الديمقراطيه، طول عمرها تدافع عن واحد ناشط سياسي واحد وتسيب الاسلاميين والشخصيات اللي بتتحبس ما تسالش فيهم. اذا في امريكا اللي بتتكلم بمنطق ايه يعني؟ ليه
تعدد المكاييل والمعايير؟
قال بشكل واضح، قال لان امريكا معتمد على إسرائيل كما يسمى واحة الديمقراطية في المنطقة. لو أن مصر أخذت أنها الدولة الديمقراطية الأكبر هتاخد هي كل المزايا في العالم، كل المزايا، عبد الله وضرب مثل بعبد الله جول الرئيس التركي لما جه هنا مصر وقعد مع المجلس العسكري وراح قعد مع بعض الشخصيات وقعد مع سيد البدوي، قال انه انا قلت المجلس العسكري ده جول رئيس تركيا، قال انا قلت لهم ان اكبر مكسب واقوى قوه يمكن ان تتحقق للشعب هو ان يكون هناك ديمقراطيه حقيقيه. اذا الديمقراطيه خطر على من يقفون في الخارج مترصدين للوضع الداخلي، لان الديمقراطيه ستمنحك قوه، شعب قوي، شعب متفتح، شعب متماسك مع حكومته مع نظامه، قدره على العمل والعطاء. اسرائيل النهارده زي ما قال السيد البدوي تقتل باسم الديمقراطيه، تدمر باسم الديمقراطيه، تغتصب حقوق الشعب الفلسطيني باسم الديمقراطيه، تنتهك الحقوق والحريات باسم الديمقراطيه. فامريكا تريد الحفاظ على الكيان الاسرائيلي ككيان متميز في منطقه الشرق الاوسط، ولا تريد ابدا ان تكون هناك قوه اخرى لها هذه القوه هذه الفاعليه في تحديد المواقف في منطقه الشرق الاوسط. من الحاجات المهمه ايضا الاخرى اللي اتكلم عنها الدكتور سيد البدوي وهو بيتكلم عن فنون الحزب الوطني،
بنيه الاستبداد السياسي.
قال احنا لسه البنيه دي ما زالت قائمه ما اتفككتش، والظواهر اللي احنا بنشوفها دلوقتي، يعني لو انت عملت قراءه في احداث امبابه مثلا، احداث كنيسه مرمينا وكنيسه العذراء، هذا الامر لا يمكن لا اسلاميين ولا سلفيين ولا حد وقف وراه، ودي شهاده مش بقولها من منطلق تبرئه حد، ده الراجل الكاهن بتاع كنيسه مرمينا قال انه السلفيين ما لهمش علاقه بهذا الموضوع، لكن هو في شماعه بتحاول تتحط، استغلال هذه الاسماء التيارات الدينيه وغيره، لكن اللي بيحرك الامور البنيه اللي ما زالت موجوده. احنا لازم نعرف انه الحزب الوطني ده الحزب الوطني المنحل اولا بنى هياكل وبنى مصالح وبنى استراتيجيات وبنى مواقف، الناس كلها لها مصالح لن يسلموا بسهوله. بعدين الحزب الوطني اللي فتح ابوابنا لاسرائيل تعيش في الارض فساد وكل يوم تشتغل لنا وناخد ونقبض على جاسوس، لا يمكن هتسيب مصر تهنأ ولا تحقق الامن والاستقرار، لانها عارف ان ده سواء بعد سنه بعد سنتين ضدها،
وده هنرجع له في الموضوع الاخير ان شاء الله حول تبييض صوره مبارك.
فبالتالي فنون الحزب الوطني
الدكتور سيد البدوي في هذا المقال تحدث عن ليلة الثورة حينما تلقى اتصالا من أعلى سلطة،
هو طبعا
هل يقصد مبارك؟
طبعا طبعا هو ده، هو أنا يعني هو قال بشكل واضح هذا الكلام، قال انتوا قال له انت ايه اللي بتعملوه ده، انتوا بتحرقوا البلد وتحمل المسؤولية، اتحمل المسؤولية. طبعا كان خطاب شديد اللهجة للتهديد الواضح والمباشر، لكن الدكتور سيد قال اذا اردتم ان تحلوا مشكلات المجتمع فعليكم ان تقدموا تنازلات لصالح الناس، لان الناس ضجرت وملت ولا يمكن الاستمرار في الاحوال في البلد بهذا التردي الى اخر مدى. طبعا كان واضح كلام الدكتور سيد.
كمان في الحوار ده استاذ محمود البشير الرئيس السوداني قال انه عرض على مبارك زراعه القمح في السودان فرد عليه امريكا رفضت، هي ايه حكايه امريكا وقبول ورفض امريكا؟
احنا لدينا اكثر من مما قاله البشير في هذا التصريح. احنا لما جلسنا في احد اللقاءات مع قيادات المؤتمر الشعبي الحاكم في السودان كان الدكتور نافع علي نافع اللي هو كان نائب رئيس الجمهوريه سابقا وهو دلوقتي نائب رئيس الحزب نائب رئيس المؤتمر الوطني يعني نائب البشير يعني في هذا الموقع، قال لنا كلام خطير جدا. قال احنا عانينا كثيرا من النظام السابق، احنا كنا ساكتين علشان مصالحنا مع الشعب المصري وعشان احنا اشقاء ومش عايزين نزود الجرح، لكن احنا عانينا وكانوا بيتآمروا ضدنا كنظام وتعامل معنا بملف المخابرات، بمعنى ان احنا ركن مهمل، كل الدول تتعامل مع الدول في بالدبلوماسيه بالخارجيه الا السودان تم التعامل معها من خلال جهاز المخابرات العامة كأنها فرع في الجهاز الأمني، وهذا لا يجوز مع بلد شريان حياتنا من عنده جاي من عنده، النيل بالنسبة لنا هو مصيرنا وهو مستقبلنا وهو العطش والارتواء بالنسبة لنا، لكن تم التعامل معهم بهذا الشكل. البشير هو بيأكد بيقول انه اتكلم مع مبارك قال له تعالى ازرع ملايين الأفلينة في السودان لصالح المصريين وبالتالي نحقق الاكتفاء الذاتي من القمح ولا تمدوا ايدكم لبره ولا نحتاج وهيبقى الخير راجع على مصر والسودان. قالوا لا امريكا مش عايزه هذا الكلام. وده يؤكده ايضا الوزير احمد الليسي لما كان وزير الزراعه سنه 2005. الراجل ده اقل وزير قعد في الوزاره، قعد سنه ونص في الوزاره وبعدين مشي.
ليه؟
بينما واحد زي يوسف ولي قعد حوالي 22 23 سنه. ليه بقى؟ لان احمد الليسي طلع تصريح شهير قال فيه سنه 2013 سوف نحقق الاكتفاء الذاتي من القمح، وبدا يزرع عشرات الالاف من الافدنه بالقمح. فطبعا هذا التصريح مرفوض في عهد حسني مبارك. يعني ايه نبقى اصحاب سياده يعني وما يبقاش في عمنا اللي بيمشينا وبيحققنا وباكلنا العيش؟ لا. فبالتالي
ابعد، وما يتقالش ان المخزون لا يكفي الا 3 أشهر والمخزون لا يكفي الا 6
طبعاً
اشهر
عشان الفزاعه الامريكيه لينا والتخويف لينا، احنا بناكل لقمه عيشنا من امريكا. كل واحد وطني كان بيحاول يلعب دور عشان يحمي المجتمع ده ويامن مستقبله كان ممنوع. هو نفس الكلام اللي قاله مبارك للبشير.
تمام. استاذ محمود في ايضا في صفحه في الصفحه العاشره ثوار التحرير رفعوا شعار لا تصالح وهتفوا بيننا وبينك دم الشهداء. بيننا وبينك دم الشهداء، ده الكلام اللي كان موجه للرئيس المخلوع، وده الكلام اللي قاله متظاهرين في التحرير. خلاص ما عادش ينفع حد يضحك على الشعب. رؤيتك ايه لهذه الجمل التي تكاد تكون قصيره ولكن تحمل معاني كبيره؟
طبعا هذا الكلام تردد في جمعة إنقاذ الثورة.
نعم.
اللي هي الجمعة الماضية. طبعا الكلام ده جه في خضم الإعفاء، إنهاء مسألة سوزان مبارك ملف بتاعها بعد ما تنازلت، وبعدين في نفس التوقيت كان في إفراج عن فتح سرور ب 100,000 جنيه كفالة، وكان قبلها في إفراج عن زكريا عزمي ب 200,000 جنيه كفالة. الناس شافت ان اوكي، طبعا طلع كلام تردد كلام قوي حوالين احتماليه العفو عن مبارك. صحيح القوات المسلحه طلعت ونفت هذا الكلام وقالت انه ما فيش عفو ابدا ودي اجراءات قضائيه ماشيه ولا نتدخل في شؤون القضاء، وده طمأن الناس شويه. لكن من حق الناس ان تقلق ومن حق الناس ان تخاف. وانقاذ الثوره يعني ان الا يترك لرؤوس النظام ان تحقق اهدافها. يعني هنا في هذه الصوره مثلا العفو رساله للرئيس القادم، اسرق وقت براحتك واعتذر
وخلاص العمليه بقت سايبه يعني في الاخر تعتذر.
معلش اي رئيس هيجي ويحس ان هو يسرق وينهب ويضرب ويقتل شهداء ويصيب جرحى؟ احنا عندنا 820 شهيد وعندنا 6000 وحوالي 200 جريح.
استاذ محمود، هذا العدد هو عدد من يعني قتل من نحسبهم ان شاء الله من الشهداء وجرح من ابناء الثوره، ولكن احنا بنتكلم عن نظام قعد 30 سنه قتل ودبح واصاب. يعني ازاي ان احنا في لحظه، احنا عارفين صحيح ان شعبنا شعب عاطفي شويتين، ولكن ده مش معناه ابدا ان احنا نتنازل عن دم هؤلاء الشهداء.
احنا عندنا انا ازروي بس حاجه بسيطه. احد المعتقلين او المساجين السياسيين اللي كانوا موجودين في سجن العقرب، وما ادراك ما سجن العقرب، كان بيروي لنا حكايه قد ايه قعد 8 سنين معزول عن العالم عن الدنيا، ما عرفش حاجة، مقفول عليهم. كانت يدخلوا لهم الأكل من الشراعة بتاعة الزنزانة، الترباس بتاع الزنزانة من جوه كان بيصدي لأنه ما بيتفتحش بالسنين. شوف قد إيه لما يكون إنسان بيتعذب يهدر تهدر كل حقوقه الآدمية والإنسانية. قالك لما كانوا بيفتحوا لنا عشان يرموا علينا تعابين جوه الزنزانة، أو ينزلوا علينا مية مجاري، او ده كانوا بيغرقوا الارض بميه المجاري، يضطر السجين يبات واقف ما يعرفش ينام، ينام واقف ورجليه غرقانه في ميه المجاري. يعني غير التعذيب البشع اللي ملوش اول ولا اخر. يعني احنا لو عملنا دراسه وبحث في ال 30 سنه اللي فاتوا دول هنلاقي كم من الجرائم ارتكبت في حق البشر ليس لها اول ولا اخر. فالناس تعال اتكلم على موضوع العباره سلام 98 اللي ممدوح اسماعيل صديق الصدوق لزكريا عزمي لسه هربان في لندن، وبعتوا له السيد مفيد فوزي من كام سنه راح عمل معاه حوار في لندن وذاع التلفزيون المصري على قناته الاولى
لتبييض هذه الصوره.
ازاي عندي 1031 شهيد من ابناء مصر الغلابه البسطة اللي كانوا بياكلوا عيش في السعوديه وجايين وغرقوا في الارض في الميه في البحر الاحمر في عز التلج ما لقوش حد يدافع عنهم. الراجل نايم بيقولوا له الحق السفينه بتاعتك غرقانه، ما سالش فيهم.
ايوه لانه هياخد تامين للعباره اكبر.
وبعدين وبعدين يسيبوه يهرب هو وابنه عمرو وانصاره والمقربين منه بدون ما حد يحاسبهم. انا عايز اذكر واقعه هنا. يوم ما كانت السفينه دي غرقانه كان مبارك وزوجته بيتفرجوا على كاس الامم الافريقيه في استاد القاهره.
نعم.
خلينا الذاكره الجمعيه للمصريين ما تنساش ابدا الحقوق ابدا، وكانوا بيضحكوا يهرجوا، وعندنا الاف عشرات الالاف من اهالي الضحايا قاعدين على ميناء سفاجه في عز البرد مستنيين جثث ولاده بتخرج من البحر. ازاي ده تسامح؟ نعفو عن مين؟ نقبل اعتذار مين؟ ده احنا لينا حقوق ولينا سفر.
انا اذكر استاذ محمود في هذا اليوم ان الرئيس المخلوع مبارك عندما عاد من الغردقه بعد زياره سريعه يعني لميناء الغردقة، ولم يعني يقف حتى مع أهالي الشهداء الذين غرقوا في هذه العبارة. لم يأتي مساء للمباراة فقط، وإنما نزل إلى أرض الملعب ليرى التمرين ويشجع اللاعبين على يعني أن يكون هناك حماس في ماتش كوت ديفوار وأن يفوزوا في هذه المباراة. منظر مخزي.
مش كده بس، ده أنت يعني ده لو واحد غرق أو في حادثة، يعني يجب على الراعي لو كان راعي حقيقي أن يتأسى ويتأثر ويهتم. ده لم يعلن الحداد العام في مصر على 1031 شهيد. لم يعلن، بل العكس، سابوا السمك يأكلهم. يعني أنا عايز بس أقول للناس اللي بيتكلموا أحيانا يقول لك الرحمة والعفو. الرحمة مع مين؟ الرحمة مع من يستحق الرحمة، العفو مع من يستحق العفو، العفو مع الإنسان اللي كان حريص على حق هذا الشعب الغلبان. إنما تيجي تطلب مني إن أنا أكون رحيم على ما رحمنيش في يوم من الأيام لما القطر اتحرق باللي فيه، عملوا إيه؟ لما الطيارة اللي وقعت بحوالي 31 من أفضل ضباطنا اللي كانوا جايين من،
ده موضوع كبير يعني يجب أن يكشف وتعد فيه. يعني كما بدأ الأستاذ حمدي قنديل في الحقيقة، يعني لن ننسى هذه الأيام عندما بدأ هذا الملف الأستاذ حمدي قنديل وتحدث فيه كثيرا، ثم ألغي هذا البرنامج الذي كان يقدمه طبعا، لأنه كان يتحدث عن هذه الحادثة وأنها حادثة مفتعلة. إنما اسمح لي أن نعود إلى أيضا أحد القضايا الهامة في جريدة الأسبوع في الصفحة 12، أين الحقيقة في أزمة الجهاز المركزي للمحاسبات؟ شركة فينوس التابعة للسكرتير سابق لمبارك احتكرت استيراد 54% من القمح لمصر، رقابيون ضد الفساد ترد والأسبوع تكشف الحقائق. عاوزين نعرف الحقائق.
بص أنا عايز أتكلم أولا عن المستشار دكتور جوهر مالت.
نعم.
يعني إحنا بس لو الناس بس ترجع بذاكرتها شوية لورا وتتذكر الرجل ده قد إيه الحملات اللي تعرض لها من أركان النظام السابق.
تمام.
من يوسف بطرس غالي، من أحمد نظيف، من أحمد عز، قد إيه كانت الرسائل اللي بتوجه له أمام الكاميرات في مجلس الشعب، وهذا الكلام ما كانش خافي، كلام معروف وكلام كان متداول وكانت صحف بتكتب فيه وكانت كل الصحف الشريفة والحرة بتقف مع الراجل ده في محنته لما كان كل سنة يجي عشان يكشف الحقائق تحت قبة البرلمان، لازم يهزقوه ويسئوه ويعرضوا بيه. وكان أحمد عز آخر مرة يعني
أهانوا إهانة بالغة،
سخيف سخيف لأبعد مدى، هو بيهن هذا الرجل اللي أنا بعتبره رجل محترم ووطني أصيل وإنسان صادق مع نفسه. النهاردة المستشار جودة الملط كان واحد من القلائل اللي تصدوا للنظام وهو محسوب على النظام، وهذا موقف صعب، ما هوش سهل ان واحد يبقى جوه أركان السلطة ركن السلطة ويقول كلمة لا ويقول كلمة لوجه الله. التقارير اللي تقدمت كنا احنا نعتمد عليها في كثير من المعلومات حوالين القمح الفاسد وغيره 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 وغيره. لما معلش من حق الناس تقول رأيها، بس يعني لما يبقى في ناس عندها وجهة نظر يجب ألا تنسى لهذا الرجل اللي عمله. كل الكلام اللي بيتقال النهاردة من بعض الإخوة اللي هم مسمين نفسهم رقابيون ضد الفساد، هم مجموعة من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات ضد المستشار جودة المالط وضد بعض القيادات اللي موجودة وضد الجهاز بشكل عام حاليا في ظل اللغط اللي بيدور، أتصور أنهم مخطئين في موقفهم لانه بيحاول يخلطوا الاوراق. لو ان هناك ملاحظات يا اخي جل من ليس، وحتى لو كان هناك خطا، حتى لو كان تقصير، يعني مثلا في بعض القضايا اللي بيتكلموا فيها قضيه البنك الاهلي وبنك مصر ويقول لك تستر على فساد، او الراجل التقرير اللي قدمه لكل الجهات وقال كلام واضح ومحدد، قال يا جماعه انا مهمتي اني اوصل التقارير للجهات الرسميه، وقد حصل.
هو لو ما وصلش يبقى ده التقصير
بالظبط.
يعني الراجل
هو بلغ
مجلس الشعب
وبعدين قال لك ايه، قال في حاجتين، قال الجهات الوحيده فيما يتعلق مساله البنوك، الجهات الوحيده التي لها حق تحريك الدعوه الجنائيه او ابلاغ النيابه العامه حسب نص القانون هم اما رئيس البنك المركزي او رئيس مجلس الوزراء. يعني القانون لم يخوله هذا الحق ان هو يروح يبلغ النيابه العامه في هذا الموضوع.
نعم.
ده الجهات هو بلغ وعمل اللي عليه والجهات الرسمية ما قامتش بدورها، يبقى ايه مسؤولية جودة المالط في هذا الكلام؟ قضية القمح الفاسد اللي بيقولوا تستر على ادخال مش عارف 54 الف طن ولا ايه من القمح الفاسد للبلاد، هذا الكلام غير صحيح. اولا الجهاز المركزي للمحاسبات يعني اللي بيحاول يضحكوا على عقول الناس، لا يملك مختبرات تحليل العينات، لا يملك اي مختبرات لتحليل العينات.
نعم
اطلاقا ما عندوش هذه المختبرات. طيب ازاي تطلب منه ان هو يعرف؟ هو بيعتمد فقط على التحليل اللي بيجي اما من الجهات التابعة لوزارة الزراعة او المعامل التابعة لوزارة الصحة فقط. هم دول المخولين في قاعدين في الميناء، سواء كان من السفاجة، من دمياط، من الاسكندرية، اي من الموانئ، هم قاعدين بيجيبوا العينات بيختبروها، طلعت فزة، طلعت سليمة، طلعت كذا، هو ما عندوش علاقة بالمسألة. لكن هو فقط له الحديث عن المخالفات اللي تجري في عقد الصفقات.
وإذا وصل المخالفة لابد أن تصل هذه المخالفات إلى الجهاز الرقابية وعلى رأسها مجلس الشعب الذي كان بأغلبية ساحقة للحزب الحاكم أنذاك، الحزب المنحل، الحزب الوطني، وأيضا إلى النائب العام. إذا المستشار جودة الملط وصل لهذه الجهات فالرجل ثوبه أبيض ونظيف وليس عليه شيء.
قال هذا الكلام، والتقرير اللي قدمه، وانا عندي نسخة من هذا التقرير بتاع صفقة القمح الفاسد، قال فيه ان رئيس الوزراء احمد نظيف وقتها ارسى عطاء على رشيد محمد رشيد في احدى فيما يتعلق باحدى الشركات دون ان يعود الى مجلس الشعب، وبالتالي هو مسؤولية الرجل ايه؟ وقال هذا الكلام وقال ان ده فساد. والتقرير ده وصل لكل الجهات الرسمية، ولدينا انا لدي شخصيا ما يثبت ان كل الجهات الرسمية تم ابلاغها واعلامها بهذا التقرير. طب ازاي انا اتهم واحد بهذا الشكل ان هو مسؤول عن ادخال صفقة قمح فاسد؟ يا جماعة الجهاز المركزي هم يقولون اخوانا اللي شغالين في الجهاز دول هم معترضين، يقولون اذا كان الجهاز ده له معامل مختبرات تحليل ولا لا.
وسنترك للمشاهد وللقارئ طبيعي ان يستكمل هذا الحوار في جريدة الاسبوع، ونعود الى اخر ما سنتحدث فيه في هذه الحلقة استاذ محمود في الصفحة 20. مقربون من الرئيس السابق يتعاقدون مع شركات علاقات عامة بريطانية وأمريكية لتحسين صورته، حملة دولية لتبييض سمعة مبارك. حسين سالم وجمال عمر ورجال أعمال يهود يرصدون لها أكثر من 100 مليون دولار. حملة التبييض، إيه حكاية التبييض دي؟
هو طبعا معروف أنه الأنصار والأتباع واصحاب المصالح اللي هم هربوا، وانت عارف ان حسين سالم هرب من خلال اسرائيل يعني
من تل ابيب. كان في كلام ان هو اتمسك في الانطار.
لا هو كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. واعتقد مدير مصلحه الامن العام اللي هو محسن مراد نفى هذا الكلام وقال انه لم يحدث، وان اسرائيل نفسها نفت كمان ان يكون هذا الكلام حصل. لكن هو طبعا راح تل ابيب، ومن خلال تل ابيب هرب الى دول اوروبا. سواء حسين سالم او سواء جمال عمر او سواء كثيرين ممن لهم علاقات مع مبارك، او حتى القناة الكويتية اللي بتسب الشعب المصري، بتسب الصوار وبتقول انتوا نكرين جميل، وانتوا ازاي دي رئيسكم تعملوا فيه كده، يعني هذا الكلام الخطير جدا.
وارحموا عزيزة مصر.
هو كل الكلام ده بيصب في اطار ان دي مجموعات منظمة لا تختلف عن المجموعات اللي في الداخل اللي بتحاول تبيض الصور ايضا، سواء الوقفات المحدودة اللي بتتم عند مصطفى محمود، او سواء الوقفات اللي بتتم عند مسبيرو او قدام النائب العام في بعض الاحيان. كل هذا الكلام هو كلام بيصب في اطار خطة موضوعة، ليست مسألة صدفة، عشان بس نتعامل مع الامور كما يجب. ما هيش صدفة، ما هيش مجرد رغبة بعض الافراد في عمل عشوائي، لا، ده كل ده اللي بيتم ده عمل منظم، عمل مرتب. و حتى في كثير جدا من القنوات الفضائية وحتى في التلفزيون المصري في إشارات بتبقى واضحة في بعض الأحيان للي بيرصد بعين فاحصة ودقيقة، إنه كأنه يا جماعة الوضع اللي فات كان بالنسبة لنا أحسن، الأمن كان أفضل، الأوضاع العامة في البلد كانت أفضل، ما كانش فيه أزمات، ما كانش فيه كذا. دي عملية تبييض، عملية تبييض. حسين سالم بيلعب فيها دور رئيسي، وجمال عمر هربان برا واشتغل فيها، وفي عناصر يهودية في هذا المخطط بتلعب هذا الدور.
يعني أنت ترى أستاذ محمود أن هناك في هذه الحملة مبالغ كبيرة مرصودة بتصل إلى 100 مليون دولار
طبعا
لتبييض صورة وسمعة مبارك، بيقوم عليها حسين سالم وأعوانه من رجال الأعمال الذين استفادوا من هذا النظام البائد.
طبعا لأنهم كدسوا المليارات من مصالحهم في العهد السابق، وبالتأكيد هم مش هيكون عندهم استعداد ان يفرطوا فيها بسهولة. وكل ما قدروا انهم يدافعوا عن هذا النظام المخلوع ورجالاته، سواء اللي جوه السجن او اللي بره السجن، هيعملوا ده ومش هيتراجعوا ابدا.
وإحنا في نهاية هذا اللقاء بعد أن تناولنا كل هذه القضايا والملفات والحوارات والمقالات الساخنة في جريدة الأسبوع في عددها الصادر اليوم الاثنين، أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمود بكري على هذا الحوار وهذا اللقاء، شكرا جزيلا، ونتمنى أن نلتقي بك مرات أخرى على شاشة قناة الحكمة.
شكرا.
شكرا جزيلا.
شكرا.
مشاهدي الأعزاء، في نهاية هذا اللقاء أشكر باسمكم الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، على أمل أن نلتقي بكم بإذن الله تعالى في جولة صحفية جديدة في الغد إن شاء الله في نفس التوقيت في 1:30 ظهرا مع برنامجكم بين قوسين. إلى الملتقى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.